أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا، بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا أم المؤمنين وسيدتي وسيدتي نساء العالمين، صلى الله عليك سيدتي يا مشكاة المشكات، يا خديجة الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته ونسخة شفائه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. طبعا أحبتي المشاهدين والمتابعين، كان من المقرر أن تكون هذه الليلة بالنسبة لخادمكم هذا العبد الضعيف ختاما في هذه الحسينية المباركة، ليتولى أداء المهمة الخطيب المفوه أخونا سماحة الفاضل الشيخ عبد الله الكعبي دام عزه، على أن أنتقل إلى العتبة العلوية من الليلة القادمة، لكنه نظرا لهذه الظروف والتي ترونها في قضية الذهاب والإياب ونحو ذلك، حكمت بأن نحرم من فيض عطائه على هذا المنبر الشريف، ولذا تم تعديل هذا البرنامج. وفقنا الله وإياكم للانتهال من منبره الرائد في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى، وفقه الله لكل خير. وهنا أيضا لا بد لي أن أتقدم بالشكر لسماحة العلامة الحجة سيد محمد صادق الخرسان بأن تفضل بقبول التصدي لبرنامج الوعظ والإرشاد في العتبة العلوية من الليلة القادمة، فلله دره وعليه أجره، كما أتقدم بالشكر من الأمانة العامة والشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة لتسهيل هذا الأمر. جزاكم الله وجزاهم خير جزاء المحسنين. أيها الأحبة، انطلاقا من هذه الآية الكريمة وامتدادا لقضية الابتلاء التشريعي والتكويني، نأتي على ذكر بنيان ومؤسسة سارية في ذرات هذا الكون في قضية نظام التزاوج. الآية الشريفة هنا بدأت في بيان المؤسسة الزوجية بقوله ومن آياته. إذن هذا المشروع وهذا البنيان هو من جملة آيات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهنا أن تنسبك مع ما بعدها بمصدر على أي حال إلى أن يكون هكذا بأنه خلق الأزواج لكم هو من آياته، ولم يقل ومن آياته أن خلق أزواجا لكم، بل قدم قوله لكم من أنفسكم أزواجا، وهذه لها دلالتها، إلى أن قال من أنفسكم، وها هنا اختلف المفسرون. على أي حال، المعنى المتبادر الواضح البسيط هو أنه في قضية المجانسة المراد يعني التزاوج لكل نوع النوع، وها هنا النوع الإنساني، فالتزاوج حصل في النوع الإنساني. وها هنا البعض حاول أن يستدل على قضية يعني من أدلة المنع من التزاوج مع بعض الكائنات بناء على وقوعها، سموه بحثنا هذا. من أنفسكم أزواجا، قلنا بأنه نظام الزوجية هو نظام سائد في الكون بين الكائنات الحية النامية بين غيرها، حتى في الجمادات في قضية الذرات. نظام الزوجية يعني نظام التكامل. نظام الزوجية يعني هناك قطبان وكل منهما حائز على مواصفات معينة وفاقد لمواصفات معينة أخرى، لكنه يحتاجها، يحتاج إليها. فنظام التزاوج هو نظام تكامل يصير، كل طرف من الزوجين يعطي ما لديه من الخصائص التي يحتاجها الطرف الآخر، ويأخذ منه الخصائص المفقودة لديه، فهي عبارة عن أخذ وعطاء. أيها الأحبة، في حالة من التفاعل والتكامل، وبالتالي تحصل العلقة الزوجية، وهذا نظام ساري على أي حال، حتى في الطبيعيات كما تقدم. قال لتسكنوا إليها، اللام هنا للتعليل. هذا النظام، هذا البنيان، هذا الأساس، هذه الآية التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى، هي بأن خلق لكم من أنفسكم من نوعكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. هنا أيضا يوجد وقفة أختصرها بالقول بأنه هذه لام التعليل تقول بأنه ما بعدها هو علة لما قبلها كما تقدم في بعض اللقاءات. فبالتالي يكون السكن، حصول حالة السكن هي الغاية والهدف المنشود من نظام التزاوج. السكن هذا يكشف عن شنو؟ عن أنه قبل حصول علقة المزاوجة يوجد هناك اضطراب، وإلا الساكن ما يسكن. اللي يسكن هو ماذا؟ هو المضطرب. فحال من الاضطراب نظام الزوجية يؤمن لها السكن، فجعل هذا النظام لإيجاد حالة السكن بعد الاضطراب. هذه هي لتسكنوا إليها. والسهناء أيضا دلالات إلى أن قال وجعل بينكم مودة ورحمة. بعد أن ذكر قضية السكن أردف بجعله للمودة والرحمة، وهذا على أقل التقادير يشعر بأن السكن يتوقف على ماذا؟ على هذين العنصرين. يعني حالة السكن إلى الزوج، السكن إلى الزوجة ما يتحقق إلا بتوفر عنصري المودة والرحمة. المودة ما هي؟ المودة هي الحب المترجم، خلاصة الكلام حتى لا أسوي بحث لغوي. الفرق بينها وبين الحب أنه الحب قد يكون أمرا مكنونا مختبئا، أما المودة فهي ذلك الحب المترجم الذي يظهر من خلال السلوكيات، من خلال المعاملة. ولذا في قضية الولاء نجد آية المودة هاتفة بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حب وحدة؟ لا، المفروض المودة حب مترجم، حب منعكس، حب متجسد في الواقع العملي إلى آثار الظاهرة. فهنا هذا عنصر المودة المطلوب أن يكون بين الزوجين كأحد الركني حصول السكن الذي هو الغاية من أصل مشروع الزواج والمؤسسة الزوجية. كثير من المعاناة التي يعانيها الزوجان نظرا لبعض التربية، يعني حالات التربية المغلوطة، تكمن في عدم إظهار هذه المحبة. إما الخجل في بعض الأحيان هو الذي يمنع، حالة من الإحراج، حالة من الجفاف العاطفي الذي نشأ عليه أحد الزوجين في بيته، حالات معينة، حالة من الثقافة العامة الخاطئة خصوصا في بعض المجتمعات الشرقية ليبين أن إظهار المحبة للآخر للمحبوب نقطة ضعف، ولذا الرجل هنا يبخل أو يخجل من قضية إظهار محبته خوفا من أن يبدو ضعيفا في مجتمع ذكوري قاسي. وقد تكون القضية أيضا لبعض الثقافات الخاطئة الموجودة القائمة على أن المرأة إذا أبديت لها الحب فإنها حينئذ تأخذ نقطة ضعف عليك، فتستغل نحو ذلك من الأمور والتربيات الخاطئة اللي مع الأسف الشديد الإسلام 1400 سنة وإلى يوم الناس هذا هذه الجاهليات والنمط التفكير الجاهلي ما زال سائدا في كثير من المجتمعات الإسلامية. إذن المودة مطلوبة. قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، هو وقع ساحر. هذه هي المودة، وهي أن تظهر ما لديك من إيجابية ومن حب ومن مشاعر صادقة إلى الطرف المقابل. ومن جهة أخرى المودة وحدها ما تكفي، المودة تضمن لك أن تقدم ما لديك من خير من حب. يبقى الحياة يعوزها أمر آخر، ليعوزها الحياة هو جرعة كبيرة من الرحمة، لأنه نتكلم عن عنصرين يختلفان، كل واحد بيئته وكل واحد نمط تفكيره ثم التركيبة السيكولوجية النفسية للمرأة تختلف عن الرجل، الرجل يختلف عن المرأة، فلذا هنا عقبات ولكل خصوصياته، والأنانيات تتضارب والشخصانيات تلعب دورها والثقافات مختلفة والرؤى متباينة. الانصهار في الحياة الزوجية المشتركة يحتاج إلى قدرة امتصاص للسلبيات، للمواقف السلبية، لما يثير الغضب، حتى تبقى اللحمة على حالها وتسود حالة الأمن الأسري تلك الأسرة، فيلفها الحب وملئها المودة. تصير فلا بد من الرحمة، المودة أن تقدم ما لديك من الخير للطرف المقابل. الرحمة تحتاجها لأن تعفو وأن تصفح وأن تتجاوز الإساءات التي تبدر من الطرف المقابل. على هذا البيان، المرأة تحتاج إلى مودة، مخزون من المودة لتنفقه، والرجل أيضا لازم يكون عنده مودة في المقابل لينفقه على زوجته. الرجل يحتاج إلى رحمة حتى يتغاضى عن أخطاء الزوجة، الزوجة تحتاج إلى رحمة حتى تتغاضى عن أخطاء زوجها، ولو على المستوى النفسي، حتى تغسل قلبها من سوء مثلا صدر منه بعض، تدرون بعض السلوكيات، الإنسان من يكون معتمد على قدرته الجسدية، قلت في بعض المجتمعات، وترى من أسوأ أنواع الظلم أحبتي ظلم القوي للضعيف. ولذا يعني لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بالضعيفين، لواحد منهم المرأة. أمير المؤمنين مضروب على هامته الشريفة، مصفر اللون، معصب الجبين، في جملة وصاياه اللي هي تعتبر عصارة ما لديه في عمره، يتجشم العناء حتى يوصي بالمرأة. فعلى أي حال، فإذا الرجل أيضا يحتاج إلى رحمة، لكن المرأة لازم تكون عندها من المودة مرتبة أعلى من مرتبة الرجل. ليش؟ لأن الرجل الذي يصارع الحياة ويلقى ما يلقى من التعنتات في الخارج والاحتكاك بمستويات اجتماعية وطبائع مختلفة في الخارج، يأتي منهكا إلى البيت، المرأة لازم تكون نبع الحنان الصافي المتدفق لتنثر من حنانها وحبها ومودتها على زوجها وعلى أبنائها. إذا مصدر العاطفة، خزان العاطفة، منبع العاطفة المرأة، فتحتاج يكون عندها مخزون من المودة أكبر. بالمقابل، نظرا لموقعية الرجل وقيمومية الرجل وقوة الرجل ولو الجسدية، يحتاج إلى مخزون من الرحمة. خصوصا وأن المرأة أيضا في معاناتها في بيتها في جهادها التي تقوم به، وهي بعد سريعة عطب حساسة ظريفة قد تكون متقلبة المزاج بفعل طبيعة تكوينها، وبالتالي هذا قد تكون انفعالية يتطلب من الرجل يكون عنده مخزون رحمة حتى يستوعب هذه الحالة أيها الأحبة، وبالتالي ما تؤول الأمور إلى صدمات. إذن هذه الدعامات المطلوبة، والكلام له تفصيل طويل عريض، لأنه مع الأسف الشديد أيها الأحبة أستطيع أن أقول بضرس قاطع بأن هذه المؤسسة المباركة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله ما بني في الإسلام بنيان أحب إلى الله من التزويج، هذه العبارة اللي هي لها معنى ضخم جدا. الإسلام اللي بيه الشرائع، الإسلام اللي بيه القانون الجزائي والجنائي، الإسلام اللي بيه الدولة الإسلامية المثلى، نظام الحكم والإدارة الأمثل، الإسلام اللي بيه مؤسسة التكافل، الإسلام اللي بيه مؤسسة الوقاية والدفاع، الإسلام الذي يشتمل على مخزون معرفي ضخم كبير، الإسلام الذي يشتمل على تراث ثر مهيمن مختزل لكل التراث الرسالات التي سبقته، الإسلام اللي هو حضارة قائمة بحد ذاتها تعلو على جميع الحضارات، وإذا بنيان التزويج هو أحب بنيان بني في الإسلام عند الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الشديد أرى بأن هذا البنيان احتضر أو ولى عهده إلا القليل يعني في مغارب الأرض وجملة من مشارقها، بقيت هذه المؤسسة بعالمنا إحنا الإسلامي، والآن وبفعل الضخ الإعلامي والعوامل المختلفة والسموم المبثوثة والعادات الجاهلية والبعد عن الثقافة الإسلامية الصحيحة، أراه بأنه يؤول إلى الاحتضار شيئا فشيئا. المؤسسة اللي هي مبنية على الحب والسلام والوئام والمودة والمشاركة والتعاطف والتراحم، اللي هي لازم يكون ملئها العشق، وإذا بها تتحول إلى عبء. وإذا تريد تشوف قراءتك عما يجول في الخواطر أو يجيش في النفوس، شوف بس تطلع على النكات، هاي النكات اللي على أساس طرف تذكر وترمى، هذه صحيح هزلية إلا أنها من خلالها بإمكانك أن تنفذ إلى حقيقة ما في المجتمع. الزوج تحول إلى عبء، الزوجة تحولت إلى عبء، المؤسسة الزوجية تحولت إلى تكليف مضن لا طعم له لا لون له لا عطر له أبدا. وهذا اللي يأخذ بالمجتمع شيئا فشيئا لشبكات من العلاقات الخفية غير المشروعة بفعل جفاف هذه المؤسسة. وإذا جف الحب والمودة والتراحم بين الزوجين فهذا ينذر بمجتمع مريض لجيل صاعد يتأثر باختلال التوازن وعدم التجاذب بين القطبين في الأسرة اللي هو الأم والأب أيها الأحبة. فخطر هذا داهم. في هذا اللقاء أحببت أن أقدم جملة من النقاط الهامة التي تتعلق بهذه المؤسسة، وطبعا هذه النقاط أبعاد مختلفة ممكن يبحث عنها الإنسان، لكنها أيضا تحتاج إلى لقاءات متسلسلة، ولكن بحسب الإمكان أقدم ما أراه هاما في هذا المقام. المشكلة الأولى في قضية بناء هذه المؤسسة، وهو اختيار الزوج، اختيار الشريك. طبعا من جهة هناك سؤال دائما من قبل أبنائي وبناتي بالمواصفات المطلوبة الموجودة. بالنسبة للشاب في الفقه الإسلامي جعل الأمر له، بمعنى الاختيار هو الذي يقوم بعملية الاختيار. الإسلام لم يهمش قضية الجمالية الظاهرية أبدا، وقد أصل وأسس للنظر إلى البيئة أيضا، واهتم بها اهتماما بالغا. ولذا جاء إياكم وخضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال الحسناء في منبت السوء. طبعا مو كقاعدة عامة، وإلا أيضا قد يكون من بيئة غير صالحة تكون هناك فتاة مؤمنة تنهض من خلال أعماق فطرتها ومن خلال توجهها وتتمرد على الواقع السيء، فهذه تترك أيضا، لا تترك، ولكن تحتاج إلى جهد مضاعف لتستبرئ مما كانت عليه من أمور تعلق بالأخير بحكم التربية، بحكم البيئة فيها. ومن يتولى ذلك فله جزاء وثواب مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. النظر إلى عنصر الوراثة أيضا قد أولاه الإسلام أهمية خاصة. الخال أحد الضجيعين، كادت المرأة أن تلد أخاها، وكل على نحو المقتضيات التفت إلها. لكن القضية المهمة اللي جعلها محور الإسلام ما جاء في جملة من النصوص المقدسة، ومنها النص النبوي المروي في الكافي وأيضا عند العامة: عليك بذات الدين. أصالة قضية الدين بما يشمل الأخلاق. هناك أيضا معاناة مطروحة في مجتمعاتنا، قضية يشوف له إذا اجتمعت مسألة الميل القلبي وكونها ذات دين بالمواصفات وفيها صفات أخرى أيضا تعجبه، فبها ونعمت بعد هذا المجمع. إن من المشاكل المطروحة وعبر الرسائل الخاصة توصلنا قضية معارضة الوالدين لمسألة اختيار الابن للفتاة التي تعجبه. هسه الوالد والوالدة منظارهم، طريقة تفكيرهم، جيلهم، الأواصر الأسرية، يحب أنه يأخذ بتعشيرته، يحب يأخذ مثلا من ذوات الأرحام، بنات الأعمام، بنات الأخوال إلى ما هنالك. قد يتوجس، هناك هواجس عند الوالدين من الفتاة التي لا يعرفونها، لا يعرفون أهلها، لا يعرفون بيئتها، وبالتالي هذا الشاب متعرف على بالجامعة مثلا ويريد أن يقدم على خطبتها، وإذا الوالدين يعارضون، هنا شي يسوي؟ ويجي السؤال، لأنه إذا صحيح أنه هو شرعا مستقل بأمره، بس خو من جهة لازم يلتفت جدا أن لا يكسر خاطر أبويه. ثانيا هاي حياة طويلة وأكو احتكاك ما يقدر يخلص، بالأخير هذه الفتاة ستدخل إلى بيت وهي مرفوضة مسبقا، فهم ما يقدر يقدم بهذه الكيفية على أن يحسم خياره وأن يأخذ قراره. شو يسوي بهذا الحال؟ هنا ندائي إلى الوالدين، أحبتي، أعمامي، آبائي، إخواني، أخواتي، إذا وجدتم بأن هذا الشاب اللي هو ابنكم كان بالأمس صغيرا اليوم قد بلغ أشده، فلازم تلتفتون قراره وخياره يكون محترم عندكم. هذا مشوار حياة بأسرها، فلازم يلتفت أيضا إلى ميله، إلى عاطفته. نعم، لا بد من التثبت، لا بد من الإرشاد، لا بد من أن تتوفر المواصفات الخلقية والدينية. أما المواصفات الأخرى فالإنسان يعني مو كل شيء يعجبه بأولاده يقدر يشوفه متحقق بيهم. هاي حياتهم، أنتوا عشتوا حياتكم، خلينا نسمح لهم لأبنائنا، وأنا منكم، أنه يأخذون قرارهم، يعيشون حياتهم، يأخذون اختيارهم. الإشراف يكون بالخطوط العامة العريضة، بالمواصفات العامة العريضة. أما بما سوى ذلك هذا حياته، على أنه أحذر جدا الحياة الزوجية بالتالي حياة غير معلومة الواقع والحال. نقول يعني كانوا يقولون أهل بلادنا مثل البطيخ، يعني الرقية، علمها عند ربي شنو تطلع. ودائما الحياة بها حلو ومر، فأنتوا تحبون إلى آخر عمركم يبقى هذا الابن. أي إخفاق، أي فشل، أي سوء تفاهم بينه وبين هاي البنية اللي أنتوا اخترتوها ورفضتوا أنه يأخذ هو البنية اللي يريدها، يحملكم المسؤولية ودائما يعيشكم حالة من الألم واللوم. ليش هالشكل؟ فبالإطار العام، مضافا إلى أنه أيها الأحبة، ما ورد في موثقة عبد الله بن أبي يعفور في الكافي الشريف، الإمام يحسم القضية بالنسبة لشاب جاءه قال بأنه أمي وأبوي شايفين له، فدبنية هواهم وياها، وأنا أهوى واحدة أخرى، فتاة أخرى. الإمام سلام الله عليه يجيبه يقول: تزوج التي هويت، ودع التي يهوى أبواك. إذن تزوج الذي هويت، ودع التي يهوى أبواك. هذا بعد، وهذا على وفق بس طبعا هذا ما يعني قلة الأدب، ما يعني عدم إرضائهم، ما يعني أنه يكون لازم يبذل كل ما بوسعه حتى يكسب منهم الرضا على ما فعله، لكن القضية هذا. ولذا مو من صلاحيات الوالدين بالنسبة للابن، خصوصا إذا اختياره على الموازين الشرعية والأخلاقية. أما الاعتبارات الأخرى وهواكم، فهو يريد يعيش وياها، وهذه سكنة وعرسة وأم أولادة تريد تصير، فبالتالي لابد من النظر إلى ذلك. بالنسبة للفتاة، الشرع جعل القضية المحور الأساسي في صحة الزواج، والذي يقوم بعقدة الزواج والإيجاب منه يكون إنشاء الزواج، هو بيد الفتاة، مو بيد الشاب ولا بيد الوالدين، فضلا عن الإخوان والأعمام، إنشاء الزواج لكن بإذن الولي. من الولي شرعا؟ بكثير من المجتمعات دائرة الولي تتسع حتى توصل للأولاد الأعمام. الولي بشرع رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأب والجد للأب، يعني الأب وأب الأب، ما عدا ذلك لا ولاية لهم على الفتاة. وجعل رضا الفتاة أساس، إذن الوالد، إذن الولي ركن، لكن الركن الأساسي هو ماذا؟ الفتاة. ولذا الولي لابد أن يراعي المصلحة والغبطة بالنسبة للفتاة. فلو صار بعض الأولياء شغلهم يصير على الرفض 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 لداع أو لآخر، هذا الرفض من دون مبرر عقلائي يخدش في ولايته، هذا التعنت حابس بنته، إما انطلاقا من عقدة أو من وسواس معين
أو ما إلى ذلك لا يحق له أن يقوم بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذا علماءنا وفقهانا يقولون إذا إجى الشاب الحائز على هذه الصفات استخارة ما إلها معنى، الاستخارة ما إلها داعي بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون مجموعة من الخطابة جايين فمن بيناتهم مثلا، وماكو مرجح واضح وظاهر. إذن أما ما نجده في بعض الأسر من أنه إذا خطبت الصغرى فيرفض الخاطب حتى يجيء الخاطب للكبرى، وإحنا ما نزوج الصغيرة حتى تتزوج الكبيرة، هذا لا بشريعة إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وآله، لا الله يرضى ولا عقل يرضى، ما إلى علاقة، هي أرزاق تساق. وأقول وأحذر لعله من يرد خطبة البنت الصغرى لأنه يريد يزوج الكبرى قبل الصغرى، هذا جزاء على حبسه هذا ورده لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمسارعة في تزويج من جاء خاطبا حائزا على الدين والأخلاق، فلعله أثر وضعي يصير كفران نعمها، وكفران النعمة تؤدي إلى الحرمان. فإذا إجاك خاطب محترم، خاطب حائز على المؤهلات للصغرى، زوجه فيفتح الله سبحانه وتعالى عليك وييسر أمر الكبرى بعد ذلك. أما في قضية الغصب، أحبتي، تزويج الفتاة غصب عليها لبنية أهلها يزوجوها، إذا حصلت حالة الغصب والإكراه الزواج باطل، باطل مو شق القضية، هذا إذا وصلت إلى درجة من درجات الإكراه. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله إحداهن تخبره بأن أباها أجبرها على الزواج من ابن عمها، فرسول الله صلى الله عليه وآله يحكم ببطلان هذا الزواج ويرسل إلى أبيها ويغسل فرد غسلة يوبخه ويعنفه على ما فعله. هسه بعض درجات الإكراه ما تكون واصلة إلى الإكراه المبطل، اللي هو أشبه بتهديدات وكذا، فترضخ للأمر الواقع فتم الزواج وهي راضخة. أحبتي، صحيح هنا الزواج يصير صحيح، يقع صحيحا، بس الرضا القلبي إلى يعني تعاسة عمر، ويعني باب من أبواب الفساد. هذه المرأة حينما تدخل إلى بيت مكرهة وهي ما تريد، فهذا بالتالي يحدث كبتا نفسيا عندها، تبقى متعطشة للعاطفة وهي شاخصة ببصرها إلى ما كانت تحلم به من حياة. فولو بالحوار ولو بالتقريب والتبعيد خلي يصير، ليوصل القضية لهذا. الزواج القسري بالقوة سلب لحرية أعطاها الله سبحانه وتعالى للفتاة، تحت إشرافكم أنت وليها، بس إلها هامش من الحرية، ما تسلبها ما أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، تدمر حياتها، هذا تصير سبة إلك إلى يوم القيامة، على أنه قد يكون من ألوان الظلم وظلم ذوي الرحم وظلم الضعيف، ليدمر الدنيا والآخرة. والمتصيد من الأحاديث الشريفة أن الظلم والتمادي في الظلم يصل بالإنسان إلى سوء العاقبة والكفر ولو في آخر لحظة من لحظات الحياة العديلة عند الموت. ظلم. فلا بد من النظر في مثل هذا. أما البدع التي ما زالت موجودة ما لم ينزل الله به سلطانا مثل قضية النهوة والنهي وهذا الكلام، هذا ما أدري أن شلون ما يأخذنا البلاء من فوق أرؤسنا ومن تحت أرجلنا، وعدنا فرد آفات هسه بعض الذنوب ختل تصير، بعض الذنوب في الظلال تصير، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن هذه بدع هادمة للسنة، هذا اختراع وابتداع في قبال حكم الله، هذا الأمر يعد تحديا لإرادة الله التشريعية، يعد تحديا لشريعة رسول الله، يعد تحديا لما عليه أئمة الهدى من قانون وتشريع إلهي ومحمدي. شلون يدعي الإنسان الإسلام؟ شلون يدعي التدين؟ شلون يدعي الولاء لمحمد وآل محمد وهو يستسلم لمثل هذه العادات الجاهلية المقيتة؟ شدا تسوون؟ ولا تتوقعون تنعدل حياتنا طالما تحكم كثيرا من مجتمعاتنا مثل هذه العادات والتقاليد اللي نقدمها على حكم الله ورسول الله وأئمة الهدى سلام الله عليهم. وبالمقابل أقدر أقول أحبتي، أكو بعض الأمور، شوفوا شلون يعني يصير، كيف بكم إلى أن يصل أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني غصب الفتاة مستشري في عالمنا الإسلامي، النهوة بالمجتمع العشائري موجودة، الثأر الخارج عن نطاق الشريعة هم موجود، الصلح ليتم بالزواج القسري بين عشيرتين متعاركتين هم موجود في جملة من المجتمعات، هذه كلها، القتل قتل عود جرائم الشرف، هاي جرائم لا شرف لأنه انتهاك لحدود الله سبحانه وتعالى ولقانون الله، موجود بعد ببعض المجتمعات، مجتمعات عود إسلامية ومتدينة ولعلها موالية، هذا كله يعتبر أمر من قام به يمدح في مثل هذه المجتمعات، وأكو أمور هي عين المعروف مذمومة بالمجتمع، عيب يسويها، منها شنو؟ منها أنه ليس من المعيب أصلا إذا وجدت شابا فهيما متدينا بشكل أو بآخر، هسه ما أقول لك بالمباشرة، ولو بشكل غير مباشر تدعوه لأن يصبح صهرك نسيبك يأخذ بنتك، هاي سيرة أنبياء، هاي سيرة علماء، هذا بالقرآن اللي تقراه وفقنا الله وإياكم لتلاوة كتابه، شعيب نبي الله يقدم عرض الزواج مباشرة على موسى لإحدى ابنتيه، هسه قل لي نبي ويا نبي، خو حضرتك مو نبي فسويها ويا المو نبي، كل واحد مناسبت، هذا الأمر حصل عند علمائنا، المنقول عن الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب فرائد الأصول وكتاب المتاجر المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، الآن تدور رحى أبحاث الدراسات العليا في الحوزة العلمية عليها، ما كان عنده غير بنات ما عنده ولد، فكان كلما بلغت واحدة منهن مبالغ النساء جاء إلى تلمذته قبل الدرس وأخبرهم بأنه لدي فتاة من أراد التزويج، واللطيف أنه أصهار من تلامذته صار، والألطف أنه أصباط يعني أبناء البنت لم يعرفوا بأسماء عوائل الآباء، بل عرفوا باسم سبط الشيخ، يعني كانوا ينسبون إلى الشيخ الأعظم، يقولون هذول أسباط الشيخ الأنصاري، بعظمة زعيم الطائفة، المرجع الأعلى في عصره. وأنا أدركت بعض الفضلاء الخيرين من السادة المؤمنين أنه يقدم على ذلك، أنا يعني بأم العين رأيت، ويلفت النظر أنه أنا عندي بنت، طبعا موية من ما كان وشلون ما كان، بس هذا تصير ليش؟ بالثقافة العامة عيب، بالثقافة الخاصة الإلهية أنت تحتاج إلى حارس أمين، أنت تحتاج إلى صائن، أنت تحتاج إلى واحد يعرف يحفظ الأمانة، أمانة عمر هاي تبقى فلذت كبدك، البنت تكسر الخاطر. فإذا وجدت شخص أمين حائز على المواصفات فليكن الفات النظر بشكل أو بآخر. لسه ما أقول بما يصادم المجتمع والكذا، فليكن. كان الصادق سلام الله عليه إذا رأى إذا أقبل عليه صهره نسيبه يقف يستقبله قائلا مرحبا بمن ستر العورة وكفى المؤونة. شنو ستر العورة؟ بعض الناس تأخذها على هيك معنى سطحي. العورة في المكان هو موضع الضعف، بيوتنا عورة ضعف، سترها حفظها، هذه جوهرة، هذه ريحانة، هذه زهرة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية، فمرحبا. هذا اللي صار، هذا اللي حدث في حقيقة الأمر حينما ننظر إلى سيدتنا خديجة. سيدة خديجة بحسب المواصفات، مع أنه التاريخ حاول أن ينتقص منها أقلام مأجورة تنتمي إلى ضرتها التي كانت تحسدها حتى بعد وفاتها وتتأكلها الغيرة الشيطانية، فحاولوا ينتقصون من عدها. خديجة على التحقيق ما بلغت 30 من العمر وقت زواجها، ما صححه البيهقي وما ذكره جملة من أرباب المصادر 25 سنة عمرها، يعني عمر النبي صلى الله عليه وآله وقت الزواج، على ما عليه الكثيرون 28 سنة، فوقت وفاتها 50 سنة كانت. خديجة لم تكن تتزوج على التحقيق بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، بل المرأة الوحيدة، الزوجة الوحيدة على التحقيق من زوجات النبي صلى الله عليه وآله التي لم تتزوج قبله هي خديجة وحدها، وباقي زوجات النبي كلهن خلافا للمشهور عند جمهور أهل القبلة، أقول على التحقيق كلهن كنا متزوجات من قبل، خديجة الوحيدة اللي ما متزوجة، وهي أصغر نساء النبي صلى الله عليه وآله سنا. جزى الله المحقق سماحة آية الله السيد جعفر مرتضى العاملي قدس الله نفسه حينما جاء بتلك الشواهد والقرائن والنصوص وأثبت على التحقيق ذلك، والقول قوله هنا لا عن تقليد. هذه خديجة. أما من حيث المال فهي سيدة أعمال مكة، أما من حيث الخاطبون فقد خطبها أكابر قريش ببيوتهم، منهم أبو جهل ومنهم أبو سفيان ومنهم عقبة ابن أبي معيط، وكانت ترد الخاطبين. موازينها ما كانت موازين مادية ولا دنيوية، حتى رأت ضالتها المنشود في السجايا القدسية، في الجمال النبوي الباهر، وفي الكمال النبوي الطاهر، رأته
عرفته فهتف باسمه عقلها وأجاب لذلك قلبها فذابت به حبا وولها. وهنا ما عدها هاي الاعتبارات فأقدمت على خطبته، شافت من يستأهل أن يتقدم له، يتقدم له بطلبه. أية عظمة هذه! هي الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله لقصة حبها ما إلها نظير، حتى جاشت في أشعارها المأثورة. تزوجت به وكانت محسودة من قبل نساء قريش، وعانت من بدايات حياتها ما عانت من الجفاء، وشاركته مصابة فقدان ولدين فلذات أكبادها الطيب والطاهر القاسم وعبد الله، وشاركته في دعوته، وجعلت كل إمكانياتها نثارا لقدميه ليحمي بها ضعاف المسلمين المضطهدين، حتى لم يبق لها من المال شيء. خديجة التي في النص الشريف يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله رزقني حبها، كان النموذج للبيت المفعم بالحب، ما خالفته يوما ولا آذته يوما ولا قاطعته في كلام يوما، وكانت تخاطبه بيا سيدي، وآمنت به إيمانا، وآمنت برسالته إيمانا، وسخرت نفسها له ولرسالته، وكانت السند ومشكاة المشكات، لأن كانت الزهراء هي المشكات في آية النور، فإن خديجة كانت مشكاة المشكات. خديجة في خصائصها هي الوحيدة التي عايشته مضطهدا، أما الباقيات كلهن بعد ما صار النبي حاكما وهاجر. من ضمن الأمور التي سجلتها أنها هي الوحيدة التي عاشت معه تلك المدة المديدة ربع قرن، وقد تفردت بأن كانت ذريته منها حصرا وقد انتهت إلى الكوثر المبشر به رسول الله صلى الله عليه وآله في ابنتها فاطمة. أضف إلى ذلك هي الوحيدة التي كانت أقرب النساء من جهة الآباء نسبا له، وهي الوحيدة التي كان يكثر من ذكرها إلى أن استشهد بأبي هو وأمي، وكثرت ذكرها رسول الله أعظم الخلق يكثر من ذكر امرأة ماتت على أي حال، ولها ضرائر يستمعن لذلك ويتميزن من الغيظ، لأنهن حينما يسمعن أوصاف خديجة تنفضح ما بهن من نقص ومن انحراف عن الجادة الصحيحة وعن روح الإيمان. الوقت أدركني لأقول خديجة هي الوحيدة التي شابهت مريم بنت عمران من بين زوجات النبي، هي اللي كانت بنتها تحدثها وهي جنين في بطنها كما ورد في النصوص، ووفود النساء من الجنة ليلين منها في ولادتها لفاطمة ما تلي النساء من النساء، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أبدلني الله خيرا منها، في حديث شريف يأتي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام وطعام، فإذا هي أتت فاقرأ عليها من ربها السلام، فاقرأ عليها من ربها ومني السلام. جبرائيل يقول. جاءت خديجة بلغها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جوابها جواب العارفين، قالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. بشرها فقال: بشرها بأن لها في الجنة بيتا من قصب، أي من ذهب، قل مقصب العباء المقصبة المذهبة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لأن خديجة عاشت حياتها صخب ونصب. كابدت في فجر هذه الرسالة. خديجة الوحيدة من بين زوجات النبي بحسب النصوص لها مواطن تشارك فيها محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فحسب، ولا أحد غيرها من المؤمنين من الأولين والآخرين. خديجة التي وصلت في تضحياتها إلى نهاية المطاف عمر 50 سنة، في حصار شعب أبي طالب، سيدة مكة تنقلب إلى فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، وكم كان يؤذيها ما تراه من جفاء القوم وجهالاتهم في حربهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. كم مرة خديجة استقبلت النبي وهو راجع لها مدمى، كم مرة استقبلت النبي وهو راجع لها في حالة يرثى لها مما ألقي عليه، كم مرة خديجة رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتصدع قلبه إشفاقا على قومه وهم لا يكادون يفقهون حديثا. خديجة ما شافت النبي حاكم، خديجة ما سمعت على المآذن ينادى أشهد أن محمدا رسول الله، خديجة شافت النبي بشعب أبي طالب الطعام يهرب إليه وإلى بني هاشم تهريبا، خديجة شافت بنتها من ضامة جوعا في حصار القوم للبيت النبوي، خديجة التي ما قرت عينها برؤية أمر الله ظاهر، وإذا في تلك الحال خديجة تودع رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد أبو طالب من جهة، وضاف إليه خديجة التي هي العرس والعشق والحب والوفاء والإخلاص، وإذا بها على فراش الموت سلا أدري وضعت يدها في يد رسول الله صلى الله عليه وآله، تناجيه تبث إليه حبها الذي لم تتحمله الدنيا، قصرت الدنيا عن تحمل حب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولديها الهواجس وتحمل هاجس فاطمة، ذاك الهاجس الذي كان يؤرقها. هي تمضي الآن وتترك له الذكرى في الزهراء سلام الله عليها، الزهراء طفلة. أيضا تفاصيل ذلك الموقف، نعم ما نقل في بعض الكتب المتأخرة أنه من جملة وصاياها: يا رسول الله أوصيك بفاطمة خيرا، تطلب منا يحميها الفاطمة، وبهذا الحصار تخاف ترجع فاطمة إلى مكة ونساء قريش ونساء مكة اللي كانوا جفاة تجاه خديجة تخاف أنه ينتقل الجفاء يصير هالنوب تجاه بنت الزهراء، فتخشى وتوصيه من نساء مكة أن لا يصحن بوجه فاطمة. وهنا أقولها بأن رسول الله وفى بذلك. يا خديجة، نمت قريرة عين، لقد حماها رسول الله صلى الله عليه وآله من نساء مكة، بل هاجر بها إلى المدينة. لكن أما علمت ما خبأ القدر؟ إن لم يصحن نساء مكة لم تصحن في وجوهها، فرجال المدينة صحن بوجه فاطمة. وقفنا على باب بيت فاطمة، جمعوا الحطب بباب دار فاطمة، هجموا على بيتها، أسقطوا جنينها، عنفوها، آذوها، وفي مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الملتاعة فقد أبيها، كذبوها، بهتوها، بكتوها حتى عادت إلى بعلها أمير المؤمنين، وقد قيدته وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله تقول له: خرجت كاظمة وعدت راغمة، ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب. نعم، بعد ذلك جهزها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنزلها، كفنها بقميصه، أنزلها في ملحودة القبر وأهال عليها التراب. هاي ساعات ما تنوصف أحبتي، حفظ الله أحبتكم. وبعد ذلك كلها الوداع، حان الوداع هكذا. آه، لمن الدنيا قطعت كل ظنها، بعباية الهادي النبي جفنها، بجفوف وراها وبديه دفنها، وبيت الوحي بهذا اليوم منشور سود أعلامه. الله يعين أم الحسين بهمها، من الصغر حكم الزمان يتمها، مطيها حزن ومنها ماخذ أمها، ويزجي بها اليوم عين المحيب سجاما. هذا موقف يذكرنا بموقف علي عند قبر فاطمة، حينما أنزلها في ملحودة قبرها وأهال عليها التراب. الفرق يا رسول الله، انت من دفنت خديجة كان عندك حمزة وجعفر وعلي ابن ابي طالب وعشيرتك حولك كلهم يواسونك، اما علي لم يعد لديه احد، لذا توجه الى رسول الله صلى الله عليه وآله يناديه ويشكو إليه، قل: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، فلقد استرجعت الوديعة، وأعيدت الرهين وأخلست الزهراء، فما أقبح السماء الخضراء والغبراء. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. ورد أنه كفن خديجة بكفنين، أمير المؤمنين غسل الزهراء من فوق الكفن، وقد كفنت بكفن مذخور. سيدتي يا أم المؤمنين، أكرمت بالكفنين، فما انقضت السنين حتى وإذا بحفيدك الحسين ملقا على الغبرة في كربلاء بلا غصن ولا كفن. وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يك غسله فيض الوريد؟ وقالوا لم يكفن والسوافي عليه نسجن ضافية البرود. قالوا ما تغسل جسم الحسين، قلنا تغسل بفيض الوريدين. قالوا الذر ثلاثة بغير تجفين، قلنا تشفنوا تشفن الذاري. قالوا ما تقلب جسمه يا ويل، قلنا على الترب وتقلب الخيل. مقطوع النحر ودموم تسيل، نايم بالشمس.